إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، توقفنا في الكلام عن الفلسفة والكلام وأهله، وأن المصنف حذر من حضور مجالس أهل الكلام وأهل الأهواء عموما، وذلك لعدم أهلية ولديه لذلك، يعني لقراءة كتب أهل الكلام أو أهل الأهواء عموما. وإن كانت لهما الآلة، آلة التمييز بين الحق والباطل، فإنه يجوز لهما قراءة هذه الكتب لبيان عوارها وليس لمجرد القراءة فقط. ولهذا لا يحسن بالإنسان أن يقرأ أي كتاب، كما نرى اليوم بحجة التنور وحب الاطلاع، فتجد الإنسان يصرف عمره في قراءة كتب أقل ما يقال فيها أنها تضيع الوقت، أنها تضيع الوقت، هذا في الكتب. والآن الناس صارت لا تقرأ الكتب، صارت تقرأ الجرائد وصفحات الخيال، أما الكتب فإنها تشتكي، نسبة القراءة كانت ضعيفة وصارت أضعف في هذه الأزمنة، حتى اشتكى الباحثون في دراساتهم، قالوا من أسباب عزوف الناس عن المطالعة الكمبيوتر لما خرج، ثم ابتلي الناس بالشبكة فاستعملوها في غير المنافع فضرت، وإلا يمكن للإنسان أن يستعملها في منافع دينية ودنيوية. ولهذا كما يقال نحن أمة اقرأ، فينبغي أن تقرأ كتب العلم، تحرص على الكتب النافعة التي تفيدك في دينك وحتى في دنياك، أما أن تقرأ الكتب التي تضلل فكرك وتدخل الشك على يقينك فلا يحسن. ثم أشار إلى مجالس بغداد، وهي مجالس لأهل الكلام كانت تعقد في ذاك الزمن، ومر بنا قصة ابن أبي زيد رحمه الله مع أبي عمر أحمد بن محمد، ويظهر أنه من تلاميذه، حين وصف له تلك المجالس ويشبه تلك المجالس في وقتنا المناظرات التي كانت تعقد في بعض القنوات، يؤتى برجل علماني ويؤتى برجل يكره التدين ويؤتى برجل يدين تدينا وسطا كما يحلو لبعضهم تسميته، ويتناظرون ويتناقشون في مسلمات من الدين كالحجاب. الحجاب هذا أمر مسلم في ديننا، معلوم في الدين بالضرورة، أو مثلا في الخمر، أو في هذه العلاقات غير الشرعية، فأقل ما يقال في هذه المجالس أنها تدخل التشكيك، مثل ما فعلوا في قضايا الحكم والتحكيم، طرحوا مسائل حدثت في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصار الناس الآن يتكلم بعضهم في معاوية وفي ابن الزبير وفي عائشة وفي الصحابة، جرأوا الناس أن يتعدوا على مقومات، إن صح التعبير، مقومات هذه الأمة وأصولها، وهو احترام الصحابة وحبهم، في حين تجد هؤلاء إذا تكلم عن الوطن أو عن التاريخ أو عن التقاليد يقومون وقفة شرسة، مع أن ذاك الكلام ربما لا يخالف الواقع ولا الشرع. ولهذا لا ينبغي أن يسمع لمثل هذه المجالس، هذه مجالس تضيع الأوقات وتضيع العقائد أيضا. ويحدثني أحد إخواني أن أباه كان ممن يشاهد هذه المجالس، فصار يطعن في عائشة رضي الله تعالى عنها، وإن كان لا يقصد الطعن لكن صار يقول كلاما لا يليق بأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا كله من فتح الباب على مصراعيه بحجة فلان يحب المطالعة ويقرأ أي كتاب. هذه ليست خصلة محمودة في الإنسان أن يقرأ أي كتاب. العلماء ما كانوا يقرؤون أي كتاب، كانوا يقرؤون النافع، الكتب النافعة، ما أن يقرأ أي كتاب فلا يحسن. فلهذا ينتبه الطالب لا يلقي بقلبه في بحار الشبهات والشكوك حتى يدخل إلى قلبه والعياذ بالله. نعم أكمل إن توقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الفقيه أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله تعالى في نصيحته لولديه: وعليكما بالأمر بالمعروف وكونا من أهله، وانهيا عن المنكر واجتنبا فعله.
من الخصال التي ينصح بها ويثبت عليها الإنسان، ومن جميل الموافقات، أن إمامنا اليوم قرأ: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذه الخيرية ذكر الله تعالى سببها في الآية: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فتريد أن تكون من خير الناس، كن ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفظ عام يشمل الدعوة إلى الله ويشمل الحسبة ويشمل كل أمر بمعروف. ولهذا يحرص الإنسان أن يكون ممن يأمر غيره بالمعروف. والأمر بالمعروف هو دليل على حب الإنسان الخير لغيره، لأن المسلم لا يعرف ما يسمى في علم الاجتماع أو علم النفس بالأنا أو الأنانية. المسلم لا يعرف هذا. المسلم إذا من الله تعالى عليه بالخير وانتفع به فإنه ينشره في غيره، مالا كان أو علما أو أي شيء من أمور الخير. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا آمن وعمل يعني انتفع هو، ثم ماذا يفعل؟ وتواصوا بالحق، هذا هو الأمر بالمعروف، وتواصوا بالصبر، يصبر على ما يثمره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا تتصور أن الناس يتقبلون منك بكل سهولة. نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر في قصة الطائف أنه ذكر نبيا أدماه قومه، ونبينا عليه الصلاة والسلام أخرج من بلده أحب البلاد إليه مكة. لماذا؟ لأنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر قومه بالتوحيد وينهاهم عن الشرك. فلا تتصور أن الدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون مقبولا بكل سهولة. أكيد سيقال عنك كلام لا ترضاه، وربما تؤذى في بدنك أصلا، تضرب، لكن كن حكيما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومما ورد في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه أبو يعلى وإسناده جيد. هذا من أحب الأعمال إلى الله، وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن المسلم أو المؤمن لا ينبغي أن يسكت عن المنكر الذي يراه، فإن السكوت عن المنكر وعدم التناهي هو من شعار اليهود، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولهذا من عيب بعض الناس أن يرى المنكر ويسكت، ويقول على تلك القاعدة المشؤومة تخطئ رأسي. هي لن تخطئ رأسك، بل ستقع على أم رأسك، لأن المنكر إذا انتشر في الأمة وسكت عنه الناس فيعمهم العذاب، كما في حديث عائشة وأظن سبق معنا في رياض الصالحين. فلهذا من الخصال الإسلامية التي تدل على سماحة الإسلام وتدل على أن الإسلام يحب الخير لأهله، وأن المسلم يحب الخير لغيره، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.
قال رحمه الله عز وجل: وأطيع من ولاه الله أمركما ما لم تدعيا إلى معصية، فيجب أن تمتنع منها وتبذل الطاعة فيما سواها.
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينبغي للإنسان أن يأمر غيره وينهاه وهو يقيم على تلك المعصية، فيقول لغيره أصدق ولا تكذب وهو يكذب، أو يقول له مثلا كن حريصا على الخير للناس أحسن إليهم وهو يسيء. أتأمرون الناس بالبر أنسون أنفسكم؟ لا يحسن. هنا يصح أن نقول المؤمن يبدأ بروحه، هنا يصح أن نقول المؤمن يبدأ بروحه، فابدأ بنفسك وقوم سلوكها، في نفس الوقت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حتى ولو وقعت أنت في الخطأ. أما أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأنت تفعل ما تشاء هذا لا يحسن. فالمؤمن لا يكون كالشمعة تضيء للناس وتحرق نفسها. المؤمن يكون كالنخلة ويكون كالنحلة. أما النحلة فلا تقع إلا على الطيب. أرأيتم نحلة ترعى في زبالة؟ لا يوجد، ربما حالات شاذة لا يقاس عليها. النحل يرعى في الطيب فقط، ولا يعطي إلا الطيب، مهما أكل فلا يعطي إلا العسل، حتى ولو أكل السكر فإنه يعطي العسل. والنخلة في تلك القامة العالية الشامخة لا تزعزعها الرياح، تعطي التمر ولا يسقط ورقها. فالمؤمن ثابت. أما أن تأمر غيرك بالمعروف وأنت تخالف، قد يكون هذا نفاقا والعياذ بالله تعالى. فليحرص المسلم على الخير، كن صادقا، أصلح سريرتك، واعمل بما ورد في كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام. ومما يدخل في المعروف أيضا طاعة ولاة الأمر. قال: وأطيع من ولاه الله أمركما، أي ولي الأمر. وربنا تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر منكم هم الفقهاء والأمراء، هم الفقهاء والأمراء، نطيعهم. قال: ما لم تدعيا إلى معصية فيجب أن تمتنعا منها. فيجب أن تمتنعا منها. إذا أمر ولي الأمر بمعصية لا نطيعه، لكن ليس معناه أن نخرج عليه، لا نطيعه. هذا حتى مع الوالدين، إذا أمراك بمعصية لا تطعهما، لكن قل لهما حسنا. وليس المقصود أن ترفع الصوت وأن تسيء إليهما بالقول والفعل، المقصود أنك لا تمتثل المعصية. أما الكلام الطيب فهذا يبقى. وقد ذكر الله تعالى في الوالدين، ذكر أعلى المعاصي وهو الشرك، فلا تطعهما. لأن بعض الناس يفهم من لا طاعة المخلوق في معصية الخالق أنك تخرج عليه أو أن تؤذيه، لا، هذا أمر بعيد عنك، المهم أن لا تفعل المعصية. قال: وتبذل الطاعة فيما سواها، يعني فيما سوى هذه المعصية. والنصوص في طاعة ولاة الأمر كثيرة، وقد عقد الإمام مسلم في صحيحه في أواخر كتابه باب الإمارة، وذكر نصوصا تبين هذا الأصل العظيم وهو طاعة ولاة الأمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حكاما يأتون في آخر الزمان يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا لا يجوز، ويكونون ظلمة. فلما سئل هل ننابذهم بالسيف، قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. تقام الصلاة في بلاد الإسلام مع وجود بعض الحكام من الظلمة، يعني يظلمون المحكوم، فالواجب هو الصبر. وهذا ليس كلامي، كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: أدوا الذي عليكم وسلوا الله ما لكم. ومن أسباب ورود الحوض يوم القيامة طاعة ولاة الأمر، الصبر على جورهم. والتاريخ لا يوجد خروج أثمر خيرا، وما نراه اليوم في بعض البلدان هو دليل على هذا. ثم يأتي أناس ممن لبسوا عباءة الدعوة إلى الله وحرضوا الشباب على الخروج على حكامهم الظلمة، حتى لا يقولون نحن نمدح الظلمة، حرضوهم على الخروج على الحكام الظلمة، ثم قالوا لهم وش فيها كي يموت مليون؟ ما فيها ولو مات مليون من الشعب، مات مليون بعد يزيدوا مليون. هكذا يحرضون الشباب، ولكنهم يحرضون الشباب من غير أهلهم. هؤلاء أبناؤهم يدرسون في أمريكا وفي أرقى الجامعات، ويبعثون بإخواننا وأبنائنا إلى معاقل القتال، ويأتون ببعض النصوص في الخلافة، حتى قال قائلهم ويقسم بالله تعالى أن الخلافة الراشدة أراها، قال قائمة. فلما ذكر بهذا الكلام قال ما قلت. هذه هي الخيانة، سيأتي الكلام في الأمانة، الخيانة الدينية. ينبغي للداعي إلى الله أن يكون أمينا، أن يبلغ دين الله تعالى الصحيح. أما أن تبلغ الناس أنه يجب عليكم أن تخرجوا وأنت جالس في نعيم الدنيا، هذا من الخيانة. حتى قال قائلهم قال لو استطعت لخرجت معكم، ولم يبلغ 50، هذا عمره تقريبا 45-47. طيب وش خصك انت باش تخرج؟ لماذا تبعثون بإخواننا الشباب وتبقون أنتم في تركيا وفي غيرها من بلدان تتمتعون فيها، ثم يقولون نحن لم نحرض؟ اسألوا غالب من ذهب إلى داعش وإلى غيرها من معاقل الخوارج، كلهم يرجعون إلى دعاة معدودين على الأصابع ومعروفين من غير التسمية. وذكرت لكم من قبل شخص وقع في براثن الخوارج لأجل فيديو واحد، مقطع صغير، وطبعا هذا الجهل ماذا يفعل. الآن الشباب صار يضل في هذه المسألة بأنشودة، عجيب القوم هؤلاء. قديما كان أهل البدع يبذلون كل ما لديهم لإضلال الناس، يكتبون، يناظرون، يبثون الشبه. الآن أهل البدع في بعض الأحيان يبذلون أنشودة، يعني لا يجتهد أن يجمع لك النصوص التي فيها شبه بالنسبة له، يعطيك أنشودة فقط في الجهاد. فترى هذا الشاب يذهب مباشرة إلى القتال ويظن أن هذا سبب من أسباب دخول الجنة. فلهذا إخواني، العلم العلم، ينبغي لنا أن نقرأ وأن نتعلم. هجرنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم نقرأ الأحاديث في صحيح مسلم. تسمع وتطيع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، الآن واحد غير يزيد شوية مثلا في فاتورة الكهرباء ترى الخروج. طيب وكيف نعمل مع تسمع وتطيع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك؟ وهل يعد هذا السمع والطاعة هل يعد ذلا؟ المؤمن لا يقبل الذل. هل يعد ذلا؟ لا، ليس ذلا. لماذا؟ من الذي أمرنا بالسمع والطاعة؟ هو الله عز وجل ونبينا صلى الله عليه وسلم. والشرع لا يأمرنا بالذل، بل يأمرنا بالعزة. ولنا في قصة الحديبية عبرة. لما قال عمر: فلما نرضى الدنية على ديننا يا رسول الله؟ ألسنا على الحق وهم على باطل؟ قال: نعم، نحن على حق وهم على باطل، لكن سينصرنا الله، اصبر فقط. هكذا المسلم تسمع وتطيع طاعة لله ورسوله وليس لزرق عينه، تسمع وتطيع لأن الله تعالى أمرك أن تسمع وتطيع في غير معصية. طيب لماذا أمر الله تعالى بالسمع والطاعة؟ لمن ولاه الله الأمر، لأن في ذلك مصلحة البلاد والعباد. لا يمكن أن يعيش الناس بغير حاكم، لا يمكن. العاقل يعلم أن الناس لازم لهم واحد يسيرهم. هناك شروط في هذا الذي يسير، ذكرها الفقهاء في باب الفقه. لكن أحيانا قد يبتلى المسلمون بشخص ليس فيه تلك الشروط، ولهذا ليس من الشرط أن يكون عادلا. انتبه، ليس من الشرط أن يكون عادلا، لأن الظلم يقع. لكن ذكروا مسألة الفسق ومسألة الإيمان وغير ذلك. ولهذا الأحاديث التي وردت في السمع والطاعة وردت في الحاكم الظالم، ولم ترد في الحاكم العادل. لأن بعض هؤلاء الدعاة ماذا يقولون؟ هذه الأحاديث التي في صحيح مسلم هي في الحاكم العادل، يعني تسمع وتطيع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، هذا في الحاكم العادل. وهل الحاكم العادل يضرب ظهرك ويأخذ مالك؟ لا. فتسمع وتطيع حتى يفرج الله تعالى. من منا الآن يدعو أن يبرم الله تعالى لهذه الأمة إبرام رشد تحكم فيه الشريعة، يعز فيه أهل التوحيد، ويهدى فيه أهل المعاصي؟ الناس صارت تدعو على البلاد وتدعو على الحكام، ورأينا فيما سبق، أوليس كان بعض الأئمة يدعو في قنوته على الأمة: جمد الدماء في عروقهم، رمل نساءهم، يتم أبناءهم. الآن بعض الناس إذا تكلمت معه يقول لك: الله يعطي هذه البلاد كذا وكذا. لماذا يا أخي؟ مع أن سبب دعائه هو دنيوي، السكر والزيت فقط. ما وجدنا إنسانا له هذه الغيرة، لأنه لا تحكم الشريعة إلا النادر. جرينا وراء الدنيا حتى خالفنا شريعة ربنا، فنحن نتحمل الآن. المسلمون في شتى بلدان العالم يتحملون المسؤولية في الذل الواقع عليهم، سواء من حكامهم أو من الكفار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. خالفنا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم فنحن نتحمل هذه الأشياء، وإلا بالله عليكم من أين يخرج الحاكم؟ يخرج من بيننا. فلو صلحنا لصلح حكامنا، وكل واحد منا مسؤول وله حكم. انظر في بيتك، هل أديت الحكم كما يحب الله ورسوله؟ هل حكمت الشريعة في بيتك؟ الآن تجد بعض الناس يتكلم وكذا ولا يحكمون الشريعة، وصح هذا باطل، عدم تحكيم الشريعة هذا خطر عظيم. طيب لو كنت أنت في مكان، هل تحكم الشريعة؟ إذا احرص على تحكيمها في نفسك، لأن تحكيم الشريعة ليس خاصا بالسلطة فقط، نحكم الشريعة في كل شيء يا إخوان، في كل شيء. لهذا يحرص المؤمن على السمع والطاعة في غير معصية. وإذا قلنا السمع والطاعة، ليس معناه هو مدح الظلمة بما ليس فيهم، هذه لا يقولها عاقل، لكن المقصود أن نسمع ونطيع، عدم التحريش على الحكام، لأن هذا يثير الغيظ وهو الذي يجلب الخروج. وأما قول بعضهم في قضية مثلا المظاهرات سلمية وغير ذلك، هذه مخادعة. مظاهرات سلمية، السلمية لا تكون بهذه الطريقة، لأن الشيطان يعبث بهؤلاء. كم من مظاهرة بدأت سلمية كما ادعوا، فانتهت بمواجهات وقتال وغير ذلك من الأضرار التي تلحق بالمسلمين. ونفس المؤمن عزيزة، أن يراق دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله ليس بالأمر الهين يا إخوان. أما أن يقال وش فيها كيموت مليون ولا زوج من السوريين، ولا حرج، فهذا باطل، وللأسف نسمعه الآن في إعلامنا من بعض من يلبس عباءة الدعوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعليكما بالصدق فإنه زين، وإياكما والكذب فإنه شين. ومن شهر بالصدق فهو ناطق محمود، ومن عرف بالكذب فهو ساكت مهجور مذموم. وأقل عقوبات الكذاب ألا يقبل صدقه ولا يتحقق حقه. وما وصف الله تعالى أحدا بالكذب إلا ذاما له، ولا وصف الله تعالى أحدا بالصدق إلا مادحا له ومرفعا به.
قد جاء صدقي نصوص من ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالمرء يبدأ بكذبة، كذبتين، ثلاث، ثم يعتاد الكذب فيصير فيه خصلة والعياذ بالله، يصير خصلة يكذب. وما جزاؤه؟ يقول المصنف: والكذب شين. ثم يقول: من شهر بالصدق فهو ناطق محمود، ومن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، ماذا لقب؟ الصادق الأمين، لأنه كان يصدق ويتحرى الصدق. ومن عرف بالكذب فهو ساكت مهجور مذموم، الناس لا تصدقه حتى وإن صدق أحيانا، هناك بعض الناس معروف بالكذب، يختلق الكذب، يخترق الفشار، فتراه ما من مجلس يجلس إلا ويكذب فيه، فهذا تضعه في خانة الكذابين حتى ولو صدق أحيانا. مثله مثل الذي جاء إلى أبي هريرة، الشيطان الذي جاء إلى أبي هريرة وعلمه آية الكرسي يقرأها إذا أخذ مضجعه، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ صدقك وهو كذوب. الكذاب سيصير كالشيطان في هذه الصورة، يصير الناس لا يصدقونه أبدا. لماذا؟ لأنه اعتاد الكذب وصار خصلة فيه والعياذ بالله. ثم قال: وما وصف الله تعالى أحدا بالكذب إلا ذاما له. لا توجد في النصوص رجل كذاب مدح، والكاذب لا يمدح أبدا. وهذه من الضوابط في تقويم الناس، كيف نزكي رجلا كذابا. حتى في أمور الزواج مثلا، شخص جاء يخطب امرأة وسألوا عنه ومعروف أنه يكذب، هذا لا يتكلمون عنه، فيقال هذا لا يصلح، لأن الكذاب فاسق يا إخوان. الذي يكذب هذا فاسق، ترد شهادته، لا يصلح أن يكون شاهدا. وهذا لأن الكذب مهوات والصدق منجات. قد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأن يضعني الصدق، لأن يضعني الصدق وقل ما يفعل. الصدق لا يضع الإنسان، الصدق يرفع الإنسان. قال: لأن يضعني الصدق وقل ما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقل ما يفعل. الكذب لا يرفع، لأن الكذب حبله قصير. ربما تكذب، أحيانا الكذب يكون بالقول وممكن يكون بالفعل كالتزوير مثلا في الشهادات، قد ترفع سنة سنة ثلاث أربع ربما 20 سنة وأنت مرفوع عند الناس وكذبت عليهم، سيأتي اليوم وتفضح وتسقط ويظهر كذبك للناس. ولهذا يحرص المسلم على الصدق. وما أجمل ما روي عن الشعبي رحمه الله في قصة ابن الأشعث الذي خرج على الحجاج، وكان الشعبي رحمه الله زلت قدمه في هذه الفتنة، لكنه تاب منها واعتذر وعفى عنه الحجاج. يقولون أن ولدي الشعبي كان مع ابن الأشعث في هذه الفتنة، فجاء يبحث عنهما، فقال الشعبي: إنهما في البيت. قال: قد عفوت عنهما بصدقك، بصدقك. هذه تذكر عن الإمام الشعبي رحمه الله. فينبغي على المسلم أن يكون صادقا في حديثه، صادقا مع نفسه، صادقا مع الله أولا، صادقا مع نفسه، مع غيره. لا تكذب على نفسك تقرني مليح، انت راك تشوف انك مضيع للصلوات، مضيع للحقوق، مضيع للواجبات، تقول الحمد لله ما خصنا والو. لا، خصك. او تكذب على الناس في المعاملات: مواعيدنا اليوم. لا يصلح حتى ان يقال فيها مواعيد عرقوب. عرقوب اقل شيء كان يقول: كيكون بلح نعطيك، كيكون تمر نعطيك، كيكون رطب نعطيك. الآن صرنا يعني بعض الناس لا أقول كل يكذب في مواعيده ويخلف. قد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله، قيل له: كيف تعرف الكذابين؟ قال: بمواعيدهم. يعني لو كان الإمام أحمد معنا ربما نتهم كلنا بالكذب. لهذا يحرص المسلم على أن يتحرى الصدق، ليس الصدق فقط أن تصدق، بل أن تتحرى الصدق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعليكما بأداء الأمانة وإياكما والإلمام بالخيانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنكما ولا تخونا من خانكما، وأوفيا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
يكفي. يقول: عليكما بأداء الأمانة. الأمانة يقولون أول ما نزل في جذور قلب الرجال، ثم تفقه بالكتاب ثم بالسنة، ليس يقولون هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول ما يرفع من قلوب الرجال. وجاء في بعض الأحاديث أن أول ما يرفع الأمانة وآخر ما يرفع الصلاة. يصير الإنسان لا يؤتمن. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: إذا ضيع الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله. إذا أسند الأمر إلى غير أهله. ونحن نرى مثل هذه الأمانات التي يخونها أصحابها. قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنكما ولا تخون من خانكما. هذا ورد في حديث عن أبي هريرة مرفوعا: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ومن صورها أن الإنسان إذا ائتمن على شيء ثم ذاك الذي ائتمنه خانه، يعني واحد راح يعمل عند شخص، عمل عنده مدة واتفق معه على الأجرة، ثم في آخر الشهر قال: لا أعطيك. وكان قد ترك عنده مثلا سلعة، أو ترك عنده مفتاح المستودع، فلا يجوز له أن يذهب ويأخذ من ذاك المستودع بحجة أنه لم يعطني مالي. وإن كان يذكر عن ابن حزم في هذه المسألة: هل يجوز أن تأخذ حقك من أمانة أعطيت لك؟ يذكر عن ابن حزم أنه جوز أن تأخذ حقك، يعني قسط الذي هو لك. فلهذا نجد بعض الناس مثلا يؤتمن على عمل فتراه يسرق، تراه يسرق في الوقت، يأخذ أشياء ليست له، لا تحل له. هذا كله من الخيانة في الأمانة. قال تعالى: إن العهد كان مسؤولا. فينبغي أن تتحرى الصدق في أداء هذه الأمانة. جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه قال، وهذا حديث عظيم في الأمانة، قال: نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم أضياف من البحرين. جاءه ضياف من بلاد البحرين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فبادروا إلى وضوئه فشربوا ما أدركوه منه، ومن صب منه في الأرض فمسحوا به وجوههم ورؤوسهم وصدورهم. وهذا لا يجوز إلا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا من البركة المتعدية، لا تكون إلا في الأنبياء. أما أن يتبرك بوضوء شخص آخر هذا لا يجوز. فقال عليه الصلاة والسلام: لما فعلتم هذا؟ لما أخذتم الوضوء وتبركتم به؟ فقالوا: حبا لك. قالوا: حبا لك لعل الله يحبنا يا رسول الله، لعل الله يحبنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فحافظوا على ثلاث خصال. إذا كنت تريد أن يحبك الله والرسول فحافظ على ثلاث خصال. قال: صدق الحديث، وأداء الأمانة، وحسن الجوار. وما أدراك ما حسن الجوار؟ وحسن الجوار فإن أذى الجار يمحو السيئات كما تمحو الشمس الجليد كما تمحو الشمس الجليد. ومن أراد أن يرجع إلى تخريج الحديث فهو في الصحيحة للشيخ الألباني برقم 98 و900 و2000، ذكر له الشيخ شواهد في تخريجه. هذا فيه عظم الأمانة والصدق وحسن الجوار، ثلاث خصال حافظ عليها يحبك الله ورسوله. هذا في حياتهم يقال يحبهم الله ورسوله، بعد الممات يحبهم الله تعالى ورسوله في الأخرى إذا وجدهم من المحافظين على هذه الخصال. نعم.
قال رحمه الله عز وجل: وأوفي الكيل والوزن فإن النقص فيه مقت، لا ينقص المال بل ينقص الدين والحال.
الكيل والوزن، الكيل يكون بالصاع مثلا أو الذي يسميه البعض مثلا الربعي، شيء يكال كالأرز والقمح الشعير، والوزن هو غير الكيل. ورد الوعيد في التطفيف، يعني السرقة في الميزان، ورد الوعيد في ذلك: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ومن أراد أن يخرج من هذا التطفيف فعليه أن يزيد، ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين قال هذه الزيادة واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فوفاء الكيل والميزان لا يكون إلا بالزيادة على الحد. فمثلا لو قيل لك زن كيلو من البرتقال، وأنت تضع البرتقال في الميزان فيقول كيلو، هنا يقال وزنت لكنك لم تفي الميزان، زد عليه كيلو ونص، لا لكن زد عليه حتى تتحقق من وفاء الميزان. وابتلي الناس الآن بهذه الموازين التي كثير منها فيها الخلل، لأن الناس لا تراعي شروطها، فترى أحيانا ميزان في طلعة، شخص يبيع البرتقال في طلعة ونزح، من أين له هذا؟ والعجب أن بعض الناس لا يقول يطفف بل يسرق صراحة، يسرق في الميزان، أتراه يبارك له؟ أبدا، لا يعرف البركة في ماله. ولهذا يجب على التاجر أن يكون صادقا في كيله ووزنه، في كيله ووزنه. قال: فإن النقص فيه مقت، يعني بغض شديد، لا ينقص المال حتى وإن في الظاهر نقص، لكن هو لا ينقص المال. قال: بل ينقص الدين والحال، تصبح سارقا والعياذ بالله، توالف تأخذ في الميزان مرض. فلهذا ينبغي للتاجر أن يكون صادقا في وزنه وكيله للناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإياكما والعون على سفك، وإياكما والعون على سفك دم بكلمة أو المشاركة فيه بلفظة، فلا يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يغمس يده أو لسانه، ما لم يغمس يده أو لسانه في دم امرئ مسلم. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
مما حذر الباجي ولديه منه سفك الدماء، أي الدماء المعصومة لا يجوز أن تسفك ولا أن يعان على سفكها بيد أو بلسان. وقد جاء في الحديث: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يرق دما حراما. يعني إذا أراق دما حراما ضاقت عليه فسحة التوبة والرجوع إلى الله تعالى. ولهذا يأتي المقتول يوم القيامة ويحمل رأسه ويقول: ربي سل هذا لما قتلني، فماذا تجيب؟ طبعا القتل العمد، أما قتل الخطأ فليس داخلا في هذا، تكلم عن قتل العمد، هذا في قتل نفس، فما بالك من قتل أنفس، سواء قتلها بالمباشرة أو بالأمر، كما قال أحد ممن كان أميرا في عند الخوارج. طبعا هذا من تسميتهم، وإلا الأمير ليس من صفته أن يختفي، الأمير لازم يكون هو الأول هو الباين، هؤلاء أمراء لكن لا يرون، كخليفة بغداد. فيقول لما سئل في إحدى المقابلات، يعني الإعلام أعطاه قيمة وأتوا به إلى المقابلة، قالوا: كم قتلت من شخص؟ قال: أنا لم أقتل. يمكن لعاقل أن يصدق هذا الكلام؟ أمير ولم يقتل، هذا دليل على عدم صدقهم وكذبهم وجهلهم، لأن القتل ينسب إليك إذا أمرت به أو سكت عنه أو أعنت عليه، فما بالك إذا أنت الذي قتلت. وقد كان ابن عمر متكئا في قبالة الكعبة، قال: إن لك لحرمة ولكن حرمة المؤمن أعظم منك. ينبغي أن نعرف هذا يا إخوان، المؤمن حرمته عظيمة عند الله، لا يجوز أن تسفك دمه وأن تأخذ ماله وأن تطعن في عرضه. هانت هذه الأمور فصار القتل منتشرا الآن، يقتل مؤمن لأجل مبلغ زهيد، لأجل مجرم شرب مسكرا. ينبغي أن يشدد مع هؤلاء، لا يتهاون معهم، دواؤهم القصاص، يخطفون الأطفال، يعذبونهم ويفعلون فيهم الأفاعيل، ثم يقال فيه: حكم عليه بكذا وكذا، لا أفضل من قطع رأسه، ولكم في القصاص حياة. لو كان هؤلاء يقتص منهم لقل شرهم. لهذا إخواني، إياك أن تسفك دما أو تعين عليه. يعني مثلا مجموعة من المجرمين أرادوا قتل شخص، فأنت تقول: ذهب من هنا، أنت معهم في الجريمة. فلهذا لا يجوز سفك الدماء ولا الإعانة عليها بفعل أو قول. ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يرق دما حراما. ثم ذكر قول الله تعالى في قتل العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا دليل على أن القتل العمد كبيرة من الكبائر، وحصوله من المؤمن أمر صعب جدا ليس بالهين، مع ذلك ففرصة التوبة موجودة، فمن سفك دما فليرجع إلى الله تعالى. نسأل الله أن يعصم دماءنا وأموالنا وأعراضنا، وأن يعصم أيدينا من الوقوع في مثل هذه الجن. نسأل الله التوفيق، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.